الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا ما شئت سهلا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمنافقين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم ارحم شهداءنا وموتانا واجعلهم في عليين يا رب العالمين. نقرأ بعض الآيات التي انتهينا إلى تفسيرها في اللقاء السابق. يقول الله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. يعني في هذه الآية نهي عن أن يتخذ الرسول أسرى في أولى معاركه، لأنه كان الأولى أن يثخن في الأرض، بمعنى أن يقتل من يقاتله ولا يأخذه أسيرا مقابل فدية، عسى أو خوفا من أن يرجع مرة أخرى ليقاتل المسلمين. وقد عفى الله سبحانه وتعالى عن هذا الاجتهاد الذي قام به الرسول صلى الله عليه وسلم كما قلنا بعد مشورة المسلمين: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. يعني لولا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بالشورى ويعطي على الاجتهاد إن أخطأ الإنسان أجرا وإذا أصاب أجرين، لولا ذلك ولولا أنه يعلم نياتكم لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم لعذبكم الله. يعني والآن عفى الله عنهم فقال لهم: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، أي خذوا من هذه الغنائم التي غنمتموها ومن الفداء للأسرى حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. وصلنا إلى قوله تعالى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. يعني هذا خطاب من الله للأسرى الذين أخذهم المسلمون. إذا علم الله في قلوبكم، أي إذا كانت نياتكم حسنة وفي قلوبكم خير، يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، وهو فلوس الفداء أو أموال الفداء، ويغفر لكم والله غفور رحيم، يغفر لكم ما قاتلتم به المسلمين. وقد حصل هذا بالفعل، فبعض الذين أفرج عنهم من أسر المسلمين مقابل الفداء أسلم وحسن إسلامه وصار يقاتل مع المسلمين بعد أن كان يقاتل ضدهم. وإن يريدوا خيانتك، يعني إذا أطلقت أحدا من الأسرى واشترطت عليه ألا يقاتلك ولكنه خان هذا العهد ورجع لقتالك، فقد خانوا الله من قبل، هم أصلا خانوا الفطرة التي فطرهم الله عليها وكفروا بالله، رغم أن الإيمان موجود في الفطرة كما قلنا، فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، قاتلوا المسلمين فأمكن الله المسلمين منهم فأسروا منهم تقريبا 70 وقتلوا 70 من صناديدهم وقادتهم، والله عليم حكيم يعلم ما في نياتهم وحكيم يحكم بما هو عدل وحق ويجازي كلا بنيته، لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الناس يحكمون على الظاهر، يرون إنسانا صالحا متدينا يقول عنه خلاص هذا ظاهره أنه إنسان جيد، لكن هو قد يكون في داخله العكس، هو قد يكون ممثلا يتقن التمثيل وبالتالي يخدع الناس، لكن هذا لا يمشي على الله سبحانه وتعالى. الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. هذا مدح لكل المسلمين، وكان المسلمون صنفين، صنف هم من قريش وسموا بالمهاجرين وكانوا تكريب 100 إلى 150، هؤلاء سموا المهاجرين وقد خرجوا من أموالهم ودورهم وأرضهم فرارا بدين الله وتنفيذا لتعليمات رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الصنف الأول. والصنف الآخر من المسلمين الذين آووا ونصروا. آووا يعني آووا المسلمين المهاجرين ونصروهم، نصروا الرسول صلى الله عليه وسلم ومن هاجر معه عندما بايعهم الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا اشترط لنفسك ولربك. قال اشترط لربي أن تعبدوه، يعني تدخلوا في الإسلام، هذه بيعة العقب الثانية، ولنفسي أن تحموني مما تحموا منه نساءكم وأطفالكم، يعني بمعنى ما تخلوا حدا يقرب ويآذي المسلمين. قالوا قبلنا البيع، فما لنا؟ يعني مقابل إنه بدنا نآوي المسلمين، نزوجهم من بناتنا ونعطيهم من دورنا ومن أموالنا، وفي البداية كانوا يصرفوا عليهم وشغلوهم في مزارعهم. مقابل كل هذا وبدنا نقاتل الأحمر والأسمر والعرب والعجم معك، شو إن مقابل هذا؟ ما أعطاهم الرسول شيئا في الدنيا، ما قال لهم أنتم بتستلموا الحكم بعدي، ما قال لهم ستفتح عليكم الدنيا، ما قال لهم سترثون كسرى وقيصر، قال لهم الجنة فقط، كلمة واحدة تدخلون الجنة. فبالتالي هم فهموا أبعاد هذه الكلمة ومغزاها وقبلوا البيع وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآووا المسلمين ونصروهم. إذن الذين هاجروا لهم المهاجرين، والذين آووا ونصروا الذين سميوا فيما بعد الأنصار. أولئك بعضهم أولياء بعض، يعني لا فرق بين اللي في المدينة واللي أجا من مكة، لا فرق بين الأوس والخزرج اللي هم كانوا قبيلتين في المدينة وكان بينهم من الحروب ما كان. هذه الآية تقول أن المسلمين أو المؤمنين أولياء بعض، يعني المؤمن يوالي أخوه المؤمن. ما معنى الولاء الذي نصت عليه الآية هنا؟ الولاء له عدة معاني، وهو من أساسيات العقيدة كما قال العلماء. الولاء تعني المحبة، تعني النصرة، تعني الدعم، المساندة، يعني لازم المسلمين يساندوا بعض، وليس كما يحصل الآن. بتلاقي إخواننا اللي إحنا الفلسطينيين إخوانهم بتفرجوا عليهم. طبعا في كثير شعوب مش طالع بيدها شيء، لكن نحكي عن الأنظمة بتتفرج عليهم، ما هي عاملة شيء لهم، ما في ولاية بين المسلمين كما ينص القرآن في هذه الآية. فمعنى أن يوالي المسلم المسلمين أن يؤيدهم وينصرهم ولا يخذلهم. الخذلان هو عكس الولاء، وكما كنا يعتبر الولاء من أساسيات العقيدة الإسلامية. من ضمن الولاء وأهم شيء فيه وأكثر شيء فيه مكلف هو الدفاع والقتال مع المسلمين. يعني لو هجموا الأعداء على قرية أو بلد معينة فيها مسلمين، ما موقف القرى التي حولها إذا سمعوا في الموضوع؟ يجب عليهم إذا لم يكن في القرية أو البلد الأولى طاقة بالمهاجمين، يجب على من حولهم من البلاد والقرى أن يساعدوهم، اللي احنا بنسميها في العامية الفزعة، لازم يفزعوا معاهم ويقاتلوا معاهم. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، هذا معنى الولاء. من الأمور التي تحرم الولاء أو هي عكس الولاء وتخرج الإنسان من الدين هي أن توالي الكافرين. يعني لو مسلم يشهد الشهادتين وبصلي وبصوم وبزكي وبحج قايم بكل أعمال الدين ولا بشرب خمر ولا بزني السلام ولا بسرك ولا بعمل أي شيء من أعمال الكبائر، لكن يقاتل في جيش الأعداء ضد المسلمين، في هذه الحالة لا ينفعه إيمانه المدعى، لا تنفعه الشهادتين ولا الصلاة ولا الصيام، يخرج من الدين كما يخرج السهم من الرمية. هذا من معاني الولاء في الإسلام. والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء. يعني كان في مسلمين موجودين في مكة لكن لمصالحهم لارتباطاتهم السلام ورحمة الله، خوفا ممكن جبنا ممكن طمعا ما هاجروا مع الرسول، رغم أن الرسول أمر جميع المسلمين في مكة بالهجرة. هؤلاء ما وضعهم؟ ما حكمهم في الإسلام؟ توضحه هذه الآية. والذين آمنوا ولم يهاجروا يعني بكوا في مكة، ما لكم من ولايتهم من شيء، ليس عليكم أيها المسلمون في المدينة موالاتهم، بمعنى نصرتهم. يعني لو هجموا عليهم ناس من مكة أو قبيلة أسلمت ولكن لم تهاجر بقيت خارج المدينة وطلبت النصرة، ليس المسلمون ليسوا ملزمين بنصرتهم إلا في استثناء، وأن استنصروكم في الدين ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وأن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. إذن ليس المسلمون ملزمين بنصرة من أسلم ولم ينضم إلى المجتمع الإسلامي إلا إذا أوذي في دينه، فتن في دينه. يعني قبيلة كانت حول المدينة مسلمة لكن ما هاجرت للمدينة، أجت هجمت عليها قبيلة ثانية وطلبوا منهم الارتداد عن الإسلام، ففي هذه الحالة فقط، هذا هو الاستثناء الذي بموجبه يجب أن يناصر المسلمون في المدينة هذه القبيلة المسلمة السلام. وفي هذا الاستثناء استثناء أيضا، وهو إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. يعني القبيلة المهاجمة للقبيلة المسلمة اللي مش في المدينة في بينها وبين المسلمين ميثاق، عهد صلح، لا يجوز لمن هم في المدينة أن يناصروا هذه القبيلة حتى لو استنصرتهم في الدين. لماذا؟ لأن العهد والميثاق محترم جدا في العقيدة وفي الشريعة الإسلامية ولا يجوز الإخلال به، لأنها خيانة والخيانة محرمة على القيادة المسلمة والمجتمع المسلم. والله بما تعملون بصير، يعلم ما تعملون ويبصره فيجازيكم بالإحسان إحسانا وبالشر شرا. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، يعني الكفار يوالون بعضهم. بتلاقي ممكن المسيحي يوالي اليهودي وينصره ويدعمه زي ما احنا شايفين الآن كيف دول الكفر كلها وقفت مع أعداء الله والكفار اليهود. بتلاقي من بريطانيا لفرنسا لألمانيا أمريكا كلها رغم أنهم مسيحيين لكن والوا اليهود ضد المسلمين، كما قال الله سبحانه وتعالى وصدق الله، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، أي الكفار يوالون بعضهم. إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إيش اللي يعني تفعلوه؟ الضمير هين يعود لإيش؟ المقصود هو الولاء، يعني ربنا بقول للمسلمين زي ما إنه الكفار أولياء بعض بوالوا بعضهم، أنتم أيها المسلمون يجب عليكم أن توالوا بعض. يعني الآن أهل فلسطين كما نعلم الذبح فيهم والقتل شغال، بقية الدول الإسلامية اللي قسمها كما نعلم سادس بيكو هي الأصل تبقى أمي واحدة، 50 دولة إسلامية بيجتمعوا وعجزانين مش قادرين يعملوا شيء. هذا العجز هو عن خيانة، أنا ما بحكي عن الشعوب الآن، بتكلم عن الأنظمة. أي نظام قادر يوالي المسلمين وينصرهم ويدعمهم وبقصر في هذا الحكي بكون خان الله والرسول والمؤمنين، بل بالعكس نرى أنظمة بدال ما توقف مع المسلمين الفلسطينيين بتلاقيها بتوفر جسر بري لدعم الكيان بما ينقصه بعد أن وقفت السفن عبر البحر الأحمر، جسر بري لنقل الخضار والفواكه لدعم هذا الكيان. ليش يجوع؟ عيب، ما بصير هذول أولاد عمنا وما بصير نخليهم يجوعوا. فبتلاقي جسر بري من الإمارات للسعودية للأردن لليهود. هذا هو عكس الولاء، يسمى خيانة لله وللمسلمين. أخرى مرة نتكلم عن الأنظمة ولا نتكلم عن الشعوب. الشعوب ما دورها؟ على الأقل أنت مش قادر تعمل شيء أيها المسلم العادي المواطن الغلبان، على الأقل ما سحج لهذه الأنظمة، ما تنافق لها، ما تطلع تمدحها زي ما نقول عنهم إحنا سحيجي، على الأقل ما تدعمها ولو بلسانك، يكفيك السكوت إذا كنت هالكد عجزان. يعني كما كنا في حديث آخر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أما تطلع على المنابر الإعلامية وتصير تدعم في هذه الأنظمة التي خذلت المسلمين وتخذلهم وتقاتل مع اليهود، فهذا يعتبر عكس الولاء والبراء اللذان نحن مأمورون كمسلمين بالالتزام بهما، وقد عدهما علماء العقيدة من أساسيات الإيمان، الولاء والبراء. مثال يحصل في عالمنا حاليا وفي مجتمعنا، العميل أو الجاسوس قد يكون مسلم وبصلي وبصوم ولحيته بجوز توصل نص متر، لكن بتجسس على المسلمين وبعطي أخبارهم لليهود، هل بقي في إيمانه شيء ولا ذرة؟ طب ما هو بيشهد بالشهادتين، بقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولا يشرك به، ومع ذلك لا بتنفع لا صلاته ولا صيامه ولا حجه، لو أنه كل سنة بحج، ولو أنه كل شهر بيعتمر عمره، ولو أنه بينفق كل يوم 1000 دينار، كل هذا يخرج لا ينفعه ويخرج من الدين كما يخرج السهم من الرمية. شفت شو خطورة عدم الالتزام بالولاء في الإسلام. مثال آخر من 48 في بعض الدروز أو بعض البدو، يعني دروز مش كلهم مصدرة واحدة، البدو برضو مش كلهم مصدرة واحدة، بعضهم بتلاقيه بقاتل في جيش الدفاع الإسرائيلي ومسلم وبتلاقيه له صور في الأقصى، وهم بيقولوا عنه شهيد وبروح رئيس الكيان بروح بعزيه. طب أنت كيف تقبل على حالك مسلم تروح تقاتل معهم في غزة، وإذا كنت طيار سقط القذائف على إخوانك المسلمين في غزة، وين دينك وين إسلامك؟ هل بقي من إسلامه شيء؟ طبعا لا. هذا هو الفهم الصحيح للدين، فليس كل من قال عن حاله مسلم هو مسلم. يعني حكوا السجناء الأسرى لما تحرروا قالوا كان معنا ناس متكنين الدور لدرجة أنه يعني الناس ما إلها في القلب، تعرف اللي في الظاهر، كان هاللحية عليه وبدربوهم طبعا وبعلموهم في الدين، وإم في الأسرة في الخيمة وصير يدعي وبيبكي والبكاء الدموع تبلل لحيته. السلام. بعد فترة نكتشف أنه باكي جاسوس مزروع بيننا وهو مسجون أصلا سجن، لكن أسقطوه خلال داخل السجن وصار يتجسس على إخوانه الأسرى. ظل إشي في دينه هذا؟ طبعا لا. فيجب أنه ننتبه أنه ليس كل من قال عن حاله مسلم وعمل بأعمال الإسلام يعتبر مسلم، لأنه في أمور كثيرة تخرج المسلم من دينه. يعني مسلم مثلا بسب على الرسول، بسب الدين، جاب القرآن لا سمح الله مثلا ودعس عليه، هل بقي من إسلامه شيء؟ لا طبعا، إلا أن يتوب توبة النصوح. قضية أخرى مرتبطة بالولاء والبراء وفيها غبش في الفهم عند بعض المسلمين، هي قضية التحالفات. قد تلجأ القيادة الإسلامية إلى بعض التحالفات، وهذا لا يعتبر خرقاً لمبدأ الولاء والبراء في الإسلام، طبعاً بشروط. التحالفات جزء من الفقه الإسلامي، والرسول صلى الله عليه وسلم أجرى في عهده محالفات مع بعض القبائل ومع بعض الشخصيات، وهذا لا يعتبر خروجاً أو تناقضاً مع الدين. مثلاً الرسول صلى الله عليه وسلم لم أجى من الطائف، خرج من مكة وراح يزور الطائف، كيف استقبلوا؟ استقبال سيء، وأغروا به السفهاء والولدان وصاروا يضاربوا عليه حجار وأدموا قدمه الشريفتين. كان في قوانين الجاهلية وقتها أنه ما يدخل مكة إذا خرج منها إلا بجوار أحد. فالرسول صلى الله عليه وسلم بده الآن راجع من الطائف إلى مكة، بحث فلم يجد أحد يقبل إجارته إلا كافر من قريش اسمه المطعم ابن عدي، كافر، لكن قال له أنا مستعد أجيرك يا محمد وادخل مكة معاي. مسك بإيده ودخلوا مكة وقال لأولاد تعالوا، كل واحد يحمل الأسلحة اللي السلاح اللي معاه اللي هو السيوف، يعني أي واحد بطب في محمد يعتبر طب فيه. هذه بسموها كانت الإجارة، فلان يجير فلان خلص بحميه يعني مما يحمي منه أولاده. وفعلا قبلت قريش إجارته ودخل مكة في جوار كافر ومات على الكفر هذا المطعم بن عدي. هل قال الرسول لا 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 أنا ما بدي، هذا كافر نجس، أنا كيف أدخل في جواره؟ لا، طالما أنه ما تخلى عن عقيدته. هل تخلى الرسول عن عقيدته؟ لا. هل تخلى عن الدعوة مقابل الإجارة هذه؟ لا، إنما دخل مضطرا، يعني من باب الضرورات تبيح المحظورات. يعني أنت لو كنت في صحراء وبدك تموت من الجوع ما وجدت إلا خنزير قتلته وأكلت منه، مش تمنك يعني عبيت بطنك، تمنك أذهبت الخضر. طب هو الخنزير حرام، لكن الضرورات تبيح المحظورات. مثال آخر، أنت مثلا في سيارة وصار معك حادث، هنا عندنا في فلسطين مرك عنك جيش الدفاع الإسرائيلي اللي هم أعداء وبلشين بدو ينقذك، بتقولوا لا لا أنت كافر نجس ابعد عنك تنقذنيش، خلينا موت في الحادث ولا إنك تنقذني، معقول يعني هذا الحكي؟ إذن أحيانا تضطر إلى قبول بعض الدعم بعض المساندة، أحيانا تضطر للتحالف مع كفار قد يكونوا أوغلوا في دماء إخوانك المسلمين في مكان آخر. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما حالف خزاعة، بنو بكر حالفوا قريش في صلح الحديبية، كان من ضمن الشروط أنه يحق للمسلمين أنه يحالفوا أي قبيلة بدهم إياهم ويحق لقريش تحالف مين ويدها. فقريش حالفت بنو بكر والرسول صلى الله عليه وسلم حالف خزاعة، وكان تقريبا أكثر من نصهم كفار ما هم مسلمين، ومع ذلك حالفهم. شو معنى التحالف هين؟ إنه أي حدا بطب في خزاعة اللي محال في المسلمين كأنه طب في المسلمين، أي حدا بآذي حدا من بني بكر كأنه حارب قريش. فاللي صار بعد فترة من الصلح إنه مجموعة على ماء بوردوا بيسكوا في إبلهم من خزاعة، أجوا عليهم أفراد من بني بكر وبلشوا يعملوا فيهم مذبحة قتلوهم. فطوالي طلع رجل منهم مسرع للرسول، قال له يا رسول الله الحق حلفائك بني خزاعة. شو اللي صار؟ واحد اثنين ثلاثة حكى له القصة بالتفصيل، فيعتبر هذا خرق للعهد. وكان معهم ناس من قريش برضو من بني بكر، فالرسول صلى الله عليه وسلم ماذا عمل؟ جهز جيش وفتح به مكة خلص أنتم نقضتوا العهد، رغم أنه العهد كان مع زي ما كنا خزاعة التي لم تكن على الإسلام جميعا. نيجي الآن في العصر الحاضر، المسلمين قد يحتاجوا إلى التحالف مع بعض الدول، بعض الأنظمة، مع بعض الجيوش، مع بعض الشخصيات. طالما التزموا بالشروط التحالف فلا مانع فقهي من ذلك. شو شروط التحالف؟ أول شيء وأهم شيء أنه ما يكون ثمن هذا التحالف أنك تتنازل عن عقيدتك. يعني كان لك أنا بتحالف معك، بعطيك أسلحة قد ما بدك وببعث لك رجال، لكن غير في دينك، اخرج من الدين هذا، سير زينا، وافقت أنت، التحالف هذا باطل شرعا. إذا الشرط الأول هو عدم التنازل عن العقيدة. الشرط الثاني، قد يكون هذا اللي تحالفت معاه في مكان آخر في زمان آخر بقتل إخوانك المسلمين، بيعمل فيهم مجازر، طلب منك أنك تأيده في هذا الحكي، لا يجوز لهذه الحالة، لا يجوز إقراره على جرائمه في حق إخواني في بلاد أخرى. أو ممكن يطلب منك يقول لك ودي لي دعم رجال مثلا، أنا بدعمك في هذا المكان لكن ودي لي رجال يقاتلوا معي في المكان الفلاني، برضو هذا الحكي لا يجوز، هذا خلل في شروط التحالف. إذا ضمنت هذه الثلاث نقاط يجوز لك أن تتحالف مع مين ومكان، طالما أنت ملبي هذه الشروط من ناحية شرعية. لو أخذنا مثال عليها الفلسطينيين في الزمانات، راح أبو عمار الله يرحمه للاتحاد السوفيتي وطلب منه دعم للقضية الفلسطينية، هل معناها إذا راح الاتحاد السوفيتي صار شيوعي؟ لا طبعا، طالما أنه ما في ثمن مقابل هذا الحكي ما في مانع شرعي. المجاهدين الآن في فلسطين بتلقوا دعم من إيران وأجنحتها وأذرعها، طالما التزموا بهذه الشروط اللي ذكرناها لا مانع شرع، هم بيعرفوا أنه إيران أجرمت في اليمن وأجرمت في سوريا وأجرمت في لبنان، بيعرفوا أنه نظام الأسد عمل مجزرة حماة وقتل فيها عشرات آلاف المسلمين، بيعرفوا هذا الحكي. لكن واحد بيقول لك أنا بدي أعطيك دعم مناكفة مثلا في اليهود، أو بدي أعطيك دعم مشان أنا أحسن صورتي قدام العالم الإسلامي، طالما إنه ما بيشترط عليك وإنت ما بتقبل حتى لو اشترط إنك تأخذ دعم منه فلا مانع شرعي من ذلك. لأنه بنتعرض لأسئلة كثير، كيف بحطوا إيدهم في إيد الفرس المجوس؟ طيب هو لو العالم السني أو الدول السنية قدمت دعم للفلسطينيين ما رح يرفضوه، أحب عليهم إنهم يأخذوا دعم من دولة سنية زي السعودية مثلا ولا الأردن ولا مصر. لكن لما شايفين الدول السنية هذه بتحارب مع اليهود من تحت الطاولة ومن فوق الطاولة وبتدعم فيهم، تيجي دولة حتى لو إنها دولة إلحاد، أجت روسيا كانت تأخذ دعم مناكفة مثلا في جهة معينة، أنت طالما ما تنازلتش عن عقيدتك، ما أقريتهم على إجرامهم، ما ساعدتهم على إجرامهم، هذا يجوز لك شرعا ولا بأس في ذلك. الآن ممكن من باب المجاملات إنك تضطر تمدحهم، تقول مثلا الجهة الفلانية دعمتها والشكر إلها، برضو هذا ما في مشكلة فيه طالما إنه ما في ولاء في العقيدة. لكن هو اللي بصير أحيانا إنه بعض القيادات المجاهدين في فلسطين وفي غيرها ممكن مرات يبالغ في المدح، بمدحهم زيادة عن اللازم، هذه أخطاء بشرية تقع لا يقرهم الدين عليها. لكن الأصل إنك طالما مش مفرط في عقيدتك ولا متنازل عليها فلا بأس في ذلك. يعني أنا حسب معلومات وما قرأت في الإعلام إنه في بدايات الدعم قبل تقريبا 20 سنة طلبت إيران فتح مراكز تبشير شيعي أو حسينيات بسموها، وأسست حزب الصابرون حاولت تأسس في غزة مقابل أنها تدعم، فرفضوا أهلنا في غزة ذلك وأصروا على أن يكون الدعم بلا مقابل. طالما في التزام بهذه الشروط فلا بأس في ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. إذن والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه، يعني اللي هو الولاء والبراء، تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. هذه برضو جزء من حديث إنه إذا ما بتزوجوش أولاد والبنات تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، وهي مأخوذة من هذه الآية أيضا. إذن إلا تفعلوه له الولاء تكون فتنة في الأرض، يعني يفتن المسلمون عن دينهم، وفساد كبير بأن يختلط الحابل بالنابل وتضيع العقيدة. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كبير كريم. يعني الذين يعملون هذا وآوى ونصروا لهم الأنصار وهاجروا لهم المهاجرين هم المؤمنون حقا في ذلك الزمان. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، يعني بعد ما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم بسنوات، مثلا التحق به عمرو بن العاص وخالد بن الوليد، راحوا أسلموا وكانوا سابقا من عتاة الكفار، يعني من دهات العرب أربعة من ضمنهم عمرو بن العاص، وكان مع المشركين يقاتل في الأحزاب في أحد. خالد بن الوليد نفس الشيء، هذول بعدها آمنوا وهاجروا، فالإسلام يجب ما قبله، وربنا بكلهم وجاهدوا معكم فأولئك منكم، خلاص الآن صاروا من المسلمين. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. أولو الأرحام يعني اللي هم الأقارب الحقيقيين، مش أخوة الدين، هنا نحكي عن الأخو الحقيقي. وشو اللي صار أول ما هاجر المسلمين؟ صار المجتمع المدني فيه مهاجرين وأنصار، فكانوا حتى يقاسموهم في الميراث، يعني إذا مات الأنصاري وعنده مال أخو المهاجر يورثه. فلما نزلت هذه الآية خلص انتهى الميراث، وصار أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، يعني إخوة الأنصاري وولادته أولى إنهم يأخذوا الميراث من المهاجر، فانتسخ الحكم وبقي حكم الولاء والبراء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم شهداءنا في كل مكان، نسأله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يهلك الكفرة والمنافقين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، وبارك الله فيكم لحسن استماعكم. وأنت كده.